الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال سبحانه في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون المتقون كغيرهم يذنبون ويظلمون وربما ارتكبوا الفاحشة نسأل الله السلامة لكن الفرق بين المتقي وغير المتقي فيما بعد الذنب فالمتقون إذا أذنبوا اعتذروا استغفروا استقالوا من ذنبهم تراجعوا إذا أخطأوا رجعوا وغير المتقين إذا أخطأوا أصروا وإذا أذنبوا جاهروا وإذا عفوا فرحوا بمعصيتهم لكن المتقين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذه هي الخطبة 12 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة هدف السلسلة أيها الإخوة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي وخطأ في معاملاتنا المالية مرة أخرى شعارها أسواقنا مرآة ديننا خطبة اليوم من النوع الأول أسرتي سكني ومسؤوليتي عنوان الخطبة الاعتداء على الميراث قبل أن تسمع هذه الخطبة لو كان واحد فينا لا سمح الله أخطأ واعتدى على ميراث زوجته أو أخته أو أبيه أو أمه، أنا أنصحه لوجه الله ألا يحضر الخطبة. إن أراد أن يبقى مصرا على الاعتداء، نصيحة، لا سمح الله لو أن واحدا منا أخطأ، ممكن أن يخطئ، كلنا معرض للخطأ، أنا من الممكن أن أخطئ، لكن إذا كان مصرا على أنه سيبقى، هو يعلم بأنه مخطئ أو سيعلم من الخطبة، ومقرر أن لا يغير، نصيحة لا يحضر الخطبة. بإمكانه أن يختار أي مسجد قريب حتى لا تكون الكلمات زيادة حجة عليه. يا أيها الإخوة، هذه السلسلة ليست سلسلة لزيادة ثقافة إسلامية، وليست جملا مرصعة لأجل أن تملك مادة فكرية تنافق بها الآخرين، لكنها خطبة أخطاء نحن نقع فيها، ونحن عينا من هذا المجتمع، فينا من يقع فيها، وهدف السلسلة أن تعرف الخطأ لتبدأ بتغييره. التغيير ليس سهلا، صعبا، التغيير صعبا، لكن إذا بدأت سيكون خير إن شاء الله. ولئن كان أحدنا على خطأ وقرر في هذه الجلسة أن يخرج منه، والله له من الله معونة لا يخطر لها، لا تخطر له على ذلك، ولك من الأجر ولي من الأجر ولنا من الأجر ما لا يخطر لنا على بال إذا كنا قد أخطأنا وسنعاهد ربنا وسنبدأ بالتغيير. عنوان الخطبة: الاعتداء على الميراث. أيها الإخوة، للإسلام نظام مالي متكامل كما تعلمون، ركناه الزكاة والوقف، وحواشيه الصدقات والهبات والنذور والإرث والكفارات والديات ونحوها. كل نظام في العالم لابد من نظام مالي يدعمه، وبدون النظام المالي سيهدم النظام كله. بيتك بده نظام مالي، بدون نظام المالي بالبيت بيخرب البيت. بدك تساوي جامعة بدها نظام مالي، بدون نظام مالي بتسكر الجامعة. الإسلام له نظام مالي. الآن ستلاحظون أن الاعتداء على هذا النظام المالي اعتداء على نظام الله. نصيحة: إذا واحد يعلم بأنه في عنده مشكلة في أمر الإرث ومقرر ما يغير، نصيحة لا يتابع الخطبة، فيها اعتداء على الله. الله أنزل نظاما هو الإسلام، هذا النظام فيه نظام مالي، النظام المالي له أركان وحواشي، أركانه الزكاة والوقف، وحواشيه مما فيها الإرث. في نظام الإسلام المالي يتكرر أو تتكرر إعادة توزيع الثروة بين الناس كلما تراكمت بأيدي أشخاص أو هيئات أو دول. بالنظام الإسلامي كلما تجمعت أموال كثيرة بيد شخص أو بيد أسرة أو بيد دولة أو بيد منظمة، الإسلام عنده خطط لإعادة توزيع الثروة. ذلك لأن تجمع الأموال في أيدي القلة يعيق الحركة الاقتصادية ويؤذي المجتمع كله. الآن تخيلوا نحن فقط من نسكن في هذا البلد، في اثنين منا أو ثلاثة معهم الأموال مكدسة، ونحن الباقين ما عندنا إلا الشيء القليل، ماذا سيحدث بالحركة الاقتصادية؟ ستتعطل، تضعف. احتكار الأموال بأيدي أشخاص أو أسر أو هيئات أو منظمات أو دول يؤدي إلى ركود اقتصادي تؤذي المجتمع كله. لذلك في النظام الإسلام المالي باستمرار في إعادة لتوزيع الثروات بين الناس كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. من هنا كانت الزكاة مثلا أخذا لـ 2.5% أو 5% أو 10% من أموال الأغنياء لتوضع مرة جديدة في أيدي الفقراء، فتتحرك الأسواق وتنشط الحركة الاقتصادية. ومثل الزكاة الصدقات والكفارات والنذور، والصورة الواضحة والجلية والقريبة لمتناول كل واحد فينا لإعادة توزيع الثروة تظهر في نظام الإرث. فإذا مات رجل مثلا وترك أما وأبا وزوجة وثلاثة أبناء وأربعة بنات، وزعت ثروته على هؤلاء جميعا. كان في عنا 10 مليون يملكها شخص، الآن الأم أخذت، الأب أخذ، الزوجة أخذت، الأولاد السبعة أخذوا ذكورا وإناثا. ولو أردنا حل المسألة الإرثية في هذا الرجل لقسمنا ثروته إلى 240 سهما. شوف النظام الإسلامي، معنى 10 مليون حنقسمهم 240 سهم. شوف الملايين كيف توزعت الآن. أخذت الأم 40 سهما، الأب 40، الزوجة 30، لكل ولد ذكر 26 سهما، لكل أنثى 13 سهما. وهكذا ترون أيها الإخوة كيف أعاد الإسلام توزيع الثروة على أفراد الأسرة. بإمكانك أن تكرر الصورة في كل أسرة، فالثروة الآن التي كانت مجموعة تبددت. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الآن تخيل من يمنع أخاه من الإرث ماذا فعل؟ تخيل من اعتدى على حق أخته في الميراث ماذا فعل؟ هو لم يعتدي على أخته، هو اعتدى على نظام رب العالمين في إعادة توزيع الثروات. هو لم يعتدي على أخيه، هو اعتدى على المجتمع كاملا. هو لم يؤذي واحدا، هو آذانا جميعا من حيث علم أو لم يعلم. لاحظ بعض الباحثين في نظام الإرث الإسلامي أن توزيع الشريعة للأموال يراعي معايير ثلاثة. نظام الإرث في الإسلام ليس أمرا يعني على التشهي أو أمرا على رأيك الخاص أو على رأيي. أنا شايف هي بنتي ما لازم أعطيه، أنا شايف صهري هذا ما لازم يفوت، ما لازم يفوت على المعمل، إذا فات بده يعملنا قصص بالعيلة من بعده. أخي أنا اللي عم شوفه وعم خطط أنا لقدام عشان مصلحة أولادي، ألا الآن أريد أن أطلعك على نظام الإرث الإسلامي كله. درس العلماء كل نظام الإرث فلاحظوا أن نظام الإرث الإسلامي توزيع الشريعة للأموال يراعي معايير ثلاثة. أولها درجة القرار، وثانيها المستقبل الحياتي، وثالثها العبء المالي. في درجة القرابة بين الوارث والمورث، كلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث. فالبنت مثلا ترث أكثر من بنت الابن، لو واحد عنده بنت وعنده بنت ابن، البنت بترث أكثر لأنه أقرب. مثلا يحجب الابن ابن الابن، واحد عنده ابن وابن ابن، الابن بيرث، الحفيد ما بيرث محجوب، القريب يرث أكثر من البعيد. كلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث. هذا أول معيار. المعيار الثاني المستقبل الحياتي، الأجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وذلك بصرف النظر عن الذكور والأنوثة. فالبنت ترث أكثر من الأم، مت أنا وعندي بنت وعندي أم، نصيب بنتي أكثر من نصيب أمي، لأن بنتي تستقبل الحياة أما أمي تودع الحياة. المستقبل الحياتي، مع أنه كلتاهما أنثى، بل وترث البنت أكثر من الأب، بنت أنثى والأب ذكر، بس البنت تستقبل الحياة. الابن يرث أكثر من الأب، وكلاهما من الذكور، وقد ورث الابن والبنت أكثر من الأم أو الأب، لأن أمامهما مستقبل طويل على هذه الأرض مقارنة بالأب والأم. المعيار الأول القرابة، المعيار الثاني المستقبل الحياتي، المعيار الثالث والأخير العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث تحمله. الشرع نظام متكامل، هو أعطى فلانا مالا أكثر لكنه رتب عليه واجبات في النفقات أكثر، هذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تمايزا بين الذكر والأنثى. من هنا يرث الزوج النصف والزوج الربع مع عدم وجود الفرع الوارث. لو أنا مت الآن وما عندي فرع وارث، زوجتي ترث مني الربع، لكن لو ماتت الزوجة وما في فرع وارث الزوج يرث النصف. لماذا الرجل أخذ الآن نصف والمرأة أخذت ربع؟ لأن الزوج تترتب عليه نفقات، المرأة عندنا لا تنفق إلا على نفسها، أما أنت أيها الأب مسؤول أن تنفق على زوجتك وعلى أولادك الذكور حتى يصيروا أشداء قادرين على العمل، وعلى بناتك حتى تتزوج، أما أمهم لا تجب نفقتهم عليها، متطوعة هي إذا أحبت. فالإسلام راعى الحمل المالي الموجود على الوارث، فالوارث الذي عليه حمل أكثر يدفع له الإسلام رقما أكبر. ومن هنا أيضا يرث الإخوة والأخوات المجتمعون سهمين للذكر وسهما للأنثى، لأن على الذكور النفقات وليست على الإناث. هذا أيها الإخوة من جهة معايير التوزيع. إذن القرابة معيار، استقبال الحياة واستدبارها معيار، الحمل المالي معيار. الآن تخيلوا أب بيكتب وصيته ابني فلان ما بتعطوه، هو مو أساء لابنه، أساء للنظام الذي أنزله رب العالمين. تخيلوا أخ أخته إلى حصة معه بالمعمل، حلف على القرآن أن أخته ما بتفوت على المعمل، لا هي ولا جوزة، هو معتدى على أخته، اعتدى على كل هذا النظام. هل عنده مبررات؟ يقول لك أخي صهري صعب، يا أخي أختي ميالة لبيت أحماها أكثر ما تكون ميالة لإلها، بس هذا النظام نظام أنزله الله، لا أنزله صهرك ولا أختك ولا أنت ولا الشيخ ولا ابنتك، هذا أنزله الله. هذا أيها الإخوة من جهة المعايير، معايير التوزيع. أما من جهة الذكورة والأنوثة، استقرأ بعض الباحثين حالات الإرث مقارنا بين الذكور والإناث، وتمكن من تصنيفها في أربع مجموعات. أخي مين بيأخذ أكثر؟ البنت لما الصبي للذكر مثل حظ الأنثيين، الصبيان لهم أكثر. استقرأ بعض الباحثين كل حالات الإرث متوقعة وقارن بين الذكور والإناث، خلص إلى تصنيفها في أربع مجموعات. هناك حالات ترث فيها المرأة أقل من الرجل، هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل. أربعة، المرأة أقل، المرأة تساوي، المرأة أكبر، المرأة ترث والرجل لا يرث أبدا، بناء على حكمة إلهية كبيرة. الحالات التي يرث فيها الرجل أكثر من المرأة أربعة، وأكثر من 25 حالة معيارية ترث النساء أكثر أو مساوي، أو ترث النساء ولا يرث الرجال. بس أربع مرات يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، بس أربع، وباقي قسمت الحالات الإرث المعيارية إلى 30 حالة، أربعة فيهم هدون، والستة وعشرين حالة لا، إما المرأة أكثر، وإما المرأة تساوي، وإما المرأة ترث والرجل لا يرث. أما الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل فهي أربع حالات فقط، وهي البنت مع وجود الابن، مت أنا زوجتي موجودة عندي أبناء ذكور وإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. ليه؟ لأن ابني الآن مسؤول أن ينفق على أخواته البنات، أما بنتي غير مسؤول. ابني سيأخذ الضعف وسيبذل أكثر للأسرة بعد غيابي أنا الأب. النفقة ستنتقل، تنتقل إلى الجد، ما في جد، إلى أخ، ما في أخ، إذن الابن سينفق. بدك تطلع تعمل وتنفق على أخواتك البنات. البنت مع وجود الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، الأم مع وجود الأب وليس للولد المتوفى زوج أو زوجة أو أبناء، فالأم بتأخذ الثلث والأب بيأخذ الثلثين، ذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع الأخ الشقيق أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. الزوجة ترث نصف ما يرث زوجها إذا توفى أحدهما. إذا بموت أنا زوجتي تأخذ إما الربع وإما الثمن، وإذا بموت الزوجة فالزوج يرث إما النصف وإما الربع. الذكر مثل حظ الأنثيين، أربع حالات. وأما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الربع فهي ثمان حالات. منها الأم تتساوى مع الأب مع وجود ولد، مت أنا وعندي أولاد وعندي أب وأم ولأبويه لكل واحد منهما السدس، هذا رجل وامرأة أب وأم تساووا سدس وسدس. مثلا يتساوى الإخوة لأم مع الأخوات دائما، إخوة لأم وأخوات لأم، مت أنا وعندي إخوة وأخوات لأم يرثون بالتساوي، مع أنه هم ذكر وأنثى، مو للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، إخواتك لأمك وإخوانك لأمك يوزع بينهم بالتساوي. هذه أمثلة الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، فهي كثيرة. وحسبنا أيها الإخوة أن نعلم أن الشريعة حددت المستحقين للتركة باثني عشر شخصا من أصحاب الفروض. لما بيموت الشخص أول شيء لتوزيع الإرث شيء اسمهم أصحاب الفروض، أصحاب الفروض 12، ثمانية منهم النساء، وهم أول من يستحق الإرث، يحجبون من سواهم. ثمانية من النساء وأربعة من الرجال. النساء أكثر، وهم البنت من أصحاب الفروض، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الزوجة، الأم، الجدة، هذون ثمانية أصحاب فروض. أما الرجال الأربعة، الزوج، الأب، الأخ لأم، الجد، معناته عدد اللواتي يأخذن فرضا ضعف عدد الذين يأخذون فرضا. هذا من جهة. من جهة ثانية جعلت الشريعة أنصبة المرأة أكثر من أنصبة الرجل. أعلى نصيب مفروض في التركة، يعني هلأ لما توزع التركة في ناس بيأخذوا ربع، في ناس بيأخذوا نص، في ناس بيأخذوا ثلث، في ناس ثلثين، في ناس ثمن. أعلى الأنصبة هو الثلثين، أعلى شيء. الثلثان للإناث فقط، ما في ولا رجل بيأخذ ثلثين، بس الإناث بيأخذ ثلثين. أعلى نصيب مفروض في الشريعة من الإرث هو الثلثان، وهو خاص بالبنات والأخوات. نصف التركة بعد الثلثين في عندي النصف بالتدريج، يعني الحساب، نصف التركة تناله النساء في أربع حالات، بينما لا يناله الرجل إلا في حالة واحدة. وهكذا كثير من الحالات ترث المرأة أكثر مما يرث الرجل. الآن تخيلوا واحد ما بده يورث أخته لسبب، ما بده يورث بنته لسبب، هو ما أساء لابنته أبدا، هو أساء لنظام أنزله الله من فوق سبع سماوات ولا يعلم. الآن بعد هذه الخطوة علم. وأما الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل أبدا، امرأة ترث لو كان رجل بنفس رتبتها صفر له. كثير من حالات الجدات، الجدة ترث والجد لا يرث، ورثت مرأة ولم يرث، لم يرث الرجل. أيها الإخوة، هذه المعايير الثلاثة في طريقة توزيع المال، وهذه الحالات الأربعة في علاقة الرجل مع المرأة في نظام الإرث. هذا النظام الإسلامي المحكم لتوزيع الإرث بين أفراد الأسرة يتصدع عندما يقول أب إنه يريد من أبنائه الذكور ألا يدخلوا أخواتهم البنات بعد موته في المعمل. برضاي عليكم وصيت لإلكم لما بموت أخواتكم بنات ما بيفوت هذا المعمل يا أبي، أنا تعبت عليه 40 سنة والله، بنيته بعرق جبيني، بغضب عليكم بأبري إذا الصهر نفلان بفوت. الله أكبر الله أكبر، أفسد سيرة حياته مع الله في هذه الوصية. والعجب عندما يطبق الأولاد وصية أبيهم التي يغضب فيها جبار السماوات والأرض. هذا النظام الإسلامي المحكم أيها الإخوة لتوزيع الإرث يعتدى عليه. عندما تقول أم لبناتها إنها ستغضب على كل بنت تطالب إخوتها الذكور بحصتها من الإرث، يا بناتي اللي تطلب من إخواتها أنا غضبان عليها، كل هالنظام ارمي به أرضا. الله أكبر. هذا النظام الإسلامي المحكم لتوزيع الإرث يتزلزل عندما يقبض ذكور العائلة أيديهم ويمنعون أخواتهم من ميراثهم. يعطوها 100,000 500,000 وبيأخذ 500 مليون. هذا النظام الإسلامي المحكم لتوزيع الإرث يتهاوى عندما تسمع أن عددا لا بأس به من النساء الوارثات في سوريا لم يأخذن حصصهن من الإرث، مع العلم أنه مضى على وفاة المورث 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات. روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 خصال أضمن لكم الجنة. وعد منها: لا تظالموا عند قسمة مواريثكم. اضمنوا لي هذون وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيضمن لكم الجنة. لا تظالموا عند قسمة مواريثكم، وأنصفوا الناس من أنفسكم. يا أيها الإخوة، الظلم لا يستمر إلى أبد أبد، مستحيل على الإطلاق على الإطلاق. وما كان ربك ليظلم العباد عندما تنزل فيهم البلايا. روي في الأثر: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. بس هو بيصلي، بس هو بيحضر خطبة الجمعة، بس هو رايح على العمرة، بس هو كفلان 60 يتيم، بس هو باني نص جامع، بس في جامع بالصين هلا باعت عم يبني مشان الدعوة إلى الله هناك. من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. قال المناوي: أفاد أن حرمان الوارث حرام، بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة، وبه صرح الذهبي وغيره. أيها الإخوة، الاعتداء على الميراث خطأ. هذه السلسلة أخطاء شائعة ليست للسماع. أرجوك إذا علمت الآن بأن عليك خطأ، ما في مشكلة، أنا أخطئ وأنت مثلي، ما في فرق بيننا، نحن عباد. بس الفرصة مناسبة جدا جدا قبل أن يفجأنا الموت، وكما ترون الموت يطوف بنا من كل مكان. الوقت مناسب جدا لأرد الحق إلى أصحابه. على أقل تقدير قل لأصحاب الحق: لكم عندي حق، وأنا بدءا من الساعة من اليوم سأجتهد في تحرير مبالغ مالية من أجل أن أقدمها لكم خلال الشهر، خلال الأسبوع، خلال السنة. بس طمئن أصحاب الحقوق أن حقوقهم محفوظة وسترد، وقريبا غير بعيد. الاعتداء على الميراث خطأ، والصواب إعطاء كل ذي حق حقه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فضل المستغفرين استغفر الله.